أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في استحالة كل من الدور والتسلسل في العلل. وقد جعل هذا البحث من فصول مرحلة العلة والمعلول، لكونه يتناول كل من الدور والتسلسل كحكمين من أحكام العلة ومعلول. يقع الكلام أولا في تعريف الدور وبيان استحالته. أما الدور فهو عبارة عن توقف شيء على شيء متوقف على ذلك الشيء الأول، فهو توقف أحد الأمرين على الثاني حال توقف ذلك الثاني على الأول، سواء كان ذلك من دون واسطة توقفا مباشرا من دون واسطة، أو كان توقفا بواسطة. فإن كان ذلك التوقف من دون واسطة سمي بالدور المصرح، أما تسميته بالدور فلعل وجه التسمية في ذلك هو أنه إذا أردنا أن نرسم دائرة فسوف نجد أن أحد الأمرين سوف يعود إلى نفسه، كما يعود خط الدائرة من عندي المنطلق إلى المنتهى إلى نفسها. وأما كونه دورا مصرحا فلأنه مع انتفاء الواسطة سوف يصبح توقف الشيء على نفسه واضحا وبين. وأما إذا كان الشيء متوقفا على شيء متوقف على ذلك الشيء الأول بواسطة فيسمى دورا مضمرا، لأن رجوع الشيء إلى نفسه حينئذ متوقف على جملة من التوقفات، ولذلك يسمى مضمرا. كما إذا فرضنا أن ألفا كان متوقفا على باء، وكان باء متوقفا على جيم، وجيم على دال، ثم دال على ألف، فهذا توقف للشيء على نفسه ولكنه بواسطة. كيف كان؟ فقد أخذ في حد الدور التوقف، والتوقف كما عرفنا لا معنى له في الماهيات، وإنما يجري في الوجود، وذلك لأن الماهية لما كانت اعتبارية فلا معنى لأن يتوقف الشيء العيني على شيء اعتباري. وما يقال مثلا من أن المادة والصورة أو الجنس والفصل علة للنوع أو للجسم، فهذه كلها عبارات يجب حملها على التسامح أو التوسع في الاصطلاح بناء على أصالة الوجود. إذن فبناء على أصالة الوجود لا معنى لأي توقف يفرض في الماهيات، لأن الماهية لمكان اعتباريتها فلا يتوقف ولا يتوقف عليها لا شيء عيني ولا شيء اعتباري أيضا، لأن الأمر الاعتباري ما دام خاضعا لاعتبار المعتبر فلا معنى لفرض التوقف فيه بأي نحو من الأنحاء. وقول الفلاسفة إن المادة والصورة علة للجسم أو إن الجنس والفصل علة للنوع، هذا من باب التوسع في الاصطلاح، أو فقول من باب المسامحة في التعبير، وإلا لا علية ولا معلولية إلا في الوجود. إذن فالتوقف لا يجري في الوجود. وكذلك مثلا عندما يقولون إن علة احتياج الممكن إلى علة هو إمكانه، والإمكان معقول ثانوي كما عرفنا، وليس شيئا عينيا حتى يتحقق فيه التوقف. وبالجملة فإن الدور قد أخذ في حده أن يتوقف شيء على شيء يكون ذلك الثاني متوقفا على الأول. وحيث إن التوقف بناء على أصالة الوجود لا يجري إلا في الوجود، فالدور لا يجري إلا في التوقف الوجودي، إذ لا معنى للتوقف إلا أن يكون توقفا في الوجود. وبهذا يصبح الدور من خواص العلل، فلا يجري الدور إلا بين العلل ومعلولاتها. وذلك لما عرفنا من أن العلة بمعناها العام تطلق على كل شيء يتوقف عليه شيء في وجوده، وأن المعلولة بمعناه العام يطلق على كل شيء له نحو توقف في وجوده على شيء آخر، سواء كان ذلك التوقف توقفا كليا بأن كان ذلك الشيء هو كل ما يتوقف عليه وجود المعلول، أو كان بعض ما يتوقف عليه وجود المعلول. فإن العلة بالمعنى العام تطلق على كل ما لغيره نحو توقف في وجوده عليه، وبهذا صار الدور من خواص العلل والمعلولات.
حتى الموجود
يتوقف في وجوده عليه ولا، بل إن الدور كما لا يجري إلا في سلسلة العلل والمعلولات، فكذلك يمكن أن نحدث تضييقة في دائرة هذه العلل والمعلولات أيضا، بحيث نخرج العلل المعدة، لا لأنها ليس فيها توقف في الوجود، لوضوح أن مثل نبات الحنطة متوقف على وجود الفلاح أو على وجود الزارع، ولكن الفلاح أو الزارع علة معدة بالنسبة إلى نبات هذه النبتة، وإنما لأجل أن دليل استحالة الدور لا يشمل مورد العلة المعدة. بيان ذلك أن الدورة كما عرفنا هو توقف ألف على باء في حين توقف باء على ألف، ومرجع ذلك إلى توقف الشيء على نفسه، أو فقل مرجعه إلى تقدم الشيء على نفسه بأن يكون الشيء متقدما حال كونه متأخرا، وهذا هو التناقض. وذلك لأن ألف لجهة كونه متوقفا في وجوده على باء فهو متأخر رتبة عن باء، ولجهة أن باء بدورها متوقفة على ألف فصارت باء لجهة كونها موقوفة على ألف متقدمة رتبة على متأخرة رتبة على ألف، وألف يكون متقدما عليها، فصار لألف تقدم على باء وتأخر عنها، فيكون متقدما حال كونه متأخرا، والشيء لا يكون متقدما ومتأخرا في وقت واحد، لأن معنى تقدمه أنه ليس بمتأخر، فيصير الشيء الواحد متقدما وغير متقدم، أو متأخرا وغير متأخرا، وهذا هو التناقض. فالمناط في استحالة الدور هو رجوعه إلى توقف الشيء على نفسه، أو فقل تقدم الشيء على نفسه، أو إلى تقدمه وتأخره، أو إلى التناقض. فلما كان المناط في استحالة الدور رجوعه إلى التناقض، فلا بد أن نجري بين الموقوف والموقوف عليه شروط التناقض، وهي الوحدة في الزمان. يعني واحد من هذه الشروط هو الاتحاد في الزمان. وعلى هذا فلو فرضنا أن تقدم ألف على باء كان في قطعة زمنية معينة، ولكن تقدم باء على ألف كان في قطعة زمنية ثانية، لم يكن ذلك الدور محالا لعدم رجوعه حينئذ إلى التناقض المحال حتى نحكم باستحالته. فإن الدور إنما يكون محالا إذا رجع إلى تقدم الشيء، شوف، في الوقت الذي يكون فيه متأخرا، يعني إذا رجع إلى التناقض. ومن شروط التناقض أن يكون المتناقضان متحدين في الزمن. وعلى هذا فلا معنى للدور فيما لو كان تقدم أحد الشيئين على الآخر في زمن غير الزمن الذي يتقدم فيه الآخر على الأول. ومن الواضح أن العلل المعدة إنما يكون لمعلولاتها توقف عليها قبل وجودها، قبل وجود تلك المعلولات، ولكن بعد وجود تلك المعلولات لا مانع من أن تتوقف العلل حينئذ على معلولاته. كما يقال إن نبات القمح متوقف على وجود ذلك الفلاح أو الزارع، على زارعه، والزارع لا يعطي الوجود ولا يمنحه للحنطة، وإنما هو علة معدة يهيئ الأرضية حتى يفاض ذلك الوجود على ذلك الموجود. فللنبات القمح أو الحنطة توقف على وجود الفلاح والزارع، ثم بعد أن ينبت ذلك القمح فإن للفلاح مثلا توقف في وجوده وفي بقاء وجوده على تلك النبتة، يعني على أكل تلك النبتة حتى يتغذى عليه. هنا لا معنى لمثل هذا التوقف حقيقة، لأن توقف المعلول على علته المعدة يكون في اللحظة الزمنية السابقة على وجود المعلول، وتوقف العلة على العلة المعدة طبعا على معلولها يكون توقفا في اللحظة الثانية، إضافة إلى أن تصوير الدور في هذا المثال أصلا ولا يخلو من إشكال. على كل حال، لما كانت العلل المعدة مما ينحصر توقف معلولها عليها في القطعة الزمنية السابقة على وجود المعلول، علم أنه لا اتحاد زمني بينهما، فلا مجرى للدور، فلا يجري الدور حتى نحكم باستحالته. ولذلك عد الماتن قدس سره أن استحالة الدور قريبة من البديهيات، أما أنها ليست ببديهية فالاحتياج نفي إثبات استحالته إلى وسط، إلى حد أوسط، إلا أن هذا الحد الأوسط نحصل عليه بأدنى التفات، وهو استحالة تقدم الشيء على نفسه. هذا تمام الكلام في الدور. طبعا البعض ذكر أو يذكر عادة من قبل العلماء ما يسمى بالدور المعي، وهو أن يتوقف مثل مثلا نفترض هكذا، كما إذا أسندنا أحد الكتابين إلى الآخر، فإن التوقف هذا الكتاب سوف يكون على ذلك الكتاب الثاني، وتوقف الثاني سوف يكون على الأول، وهو أمر واقع، والوقوع دليل الإمكان، فهذا دور وليس بمحال. وقيل في الجواب عنه إن هذا الدور دور معي، والقاعدة لا تشمل الدور المعي. والحقيقة أن هذا ليس من الدور في شيء أساسا، بل إن تسمية الدور بأنه معي يعني أمران يحصلان معا، وهما في الحقيقة معلولان لعلة ثالثة، لأن إسناد هذا الكتاب لم يكن متوقفا على كون هذا الكتاب بهذه الطريقة، وإنما هو متوقف على أن تضعه يدك بهذه الطريقة. جيد، نعم، بقاؤه يكون متوقفا حينئذ على وجود هذا الكتاب، ولا دور في المقام، ولا يسمى ذلك دورا في الاصطلاح، لأن الدور هو التوقف، والتوقف لا يكون إلا في الوجود. على كل حال، هذا تمام الكلام في الدور. وأما التسلسل فهو عبارة عن ترتب جملة من ال أو عفوا هو عبارة عن تعاقب جملة من الوجودات إلى ما لا نهاية، سواء كان ذلك من جهة واحدة بأن كان لهذه السلسلة المتعاقبة مبدأ ننطلق منه، ولكن لا يوجد منتهى نقف عنده، فكل بعد فلا بد له من بعد، فبعد كل بعد بعد، وإن كان هناك بداية لهذه السلسلة ننطلق عنها. أو فرضنا الأمر بالعكس، بأن كان آخر هذه السلسلة مما يقف عند حد، ولكنه لا يقف في بدايته عند حد، فقبل كل قبل. أو كان ذلك ألا تناهي من الطرفين، بأن كانت السلسلة مما لا تقف لا في بدايتها ولا في نهايتها، فقبل كل قبل قبل، وبعد كل بعد بعد. فالتسلسل إذن هو عبارة عن تعاقب جملة من الأشياء إلى ما لا نهاية، سواء فرض ذلك في أحد الطرفين في طرف واحد أو من الطرفين، وإذا فرض من طرف واحد فسواء كان ذلك الطرف هو بداية السلسلة أو كان نهايته. هذا هو معنى التسلسل. ثم إنهم شرطوا لكون هذا التسلسل محالا شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن تكون أجزاء هذه السلسلة موجودة بالفعل، بمعنى أن التسلسل المحال إنما هو تسلسل الأشياء الموجودة بالفعل إلى ما لا نهاية، أو فقل هو التسلسل إنما يجري في الأجزاء الموجودة بالفعل، بمعنى أنه كل ما هو موجود بالفعل لابد أن يكون متناهيا، ولا مانع أن يكون لا متناهيا بالقوة. وهذا الشرط لإخراج مثل الأبعاد أو عفوا مش الأبعاد، لإخراج العدد، فإن الأعداد ليست متناهية، فيصدق عليها حد التسلسل وهو أنها عبارة عن تعاقب جملة من الأشياء إلى ما لا نهاية، غير أن هذه الأعداد في الخارج لابد أن تكون متناهية، ووجود الأعداد في الخارج بوجود معدوداتها. يعني أنا الآن التفت، لا مانع من أن يكون، من أن ينوجد في هذا الكون أفراد كثيرة من أفراد الحيوان أو من أفراد الإنسان إلى حد لا نقف عنده، فإن أي عدد سوف نبلغه سوف نجد أنه لا مانع من أن نتجاوزه إلى عدد آخر، غير أن ما هو موجود بالفعل من أفراد الإنسان لابد أن يكون محدودا ومتناهيا، وإلا لم تكن تلك الأفراد متشخصة، والعدد من لوازم التشخص. على كل حال، إذن فيشترط في التسلسل لكي يكون محالا أن يكون تسلسلا بين أجزاء موجودة بالفعل، وهذا ليس شرطا حقيقة لاستحالة التسلسل، فإن استحالة التسلسل حكم عقلي والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، وإنما هو تحديد لمجرى القاعدة، تحديد للمورد الذي يحكم فيه العقل بالتسلسل. بعبارة ثانية، لا يحكم العقل باستحالة التسلسل ثم نأتي نحن بعد ذلك ونخصص حكم العقل بإضافة بعض الشروط إليه، وإنما يحكم العقل من أول الأمر باستحالة التسلسل الذي يكون على هذا النحو دون غيره من الأنحاء، فهو من باب ضيق فمن ركية، من باب بمعنى أن الدليل من أول الأمر ولد ضيق. ومن هنا نعرف أن الشروط التي تكون في الأحكام العقلية لابد أن تكون شروطا نابعة من نفس الدليل الدال على الاستحالة، لا أن هناك دليلا على الاستحالة ثم يأتي دليل آخر ويحدد لنا الشروط، لأن معنى ذلك أنه قد تعارض دليلان عقليان، ويلزمه أن يكون أحدهما فاسدا من أول الأمر لا أن يكون أحدهما مخصصا للآخر. فعندما نقول إن هذا الحكم عقلي وله شروط، فلا بد أن تكون شروطه نابعة من نفس الدليل الدال على ذلك الحكم، ولذلك هذه الشروط الآن سوف نستظهرها من الأدلة التي نتحدث عنها أو التي تثبت لنا بطلان التسلسل. إذن فالتسلسل لا يكون محالا إلا عندما تكون أجزاء السلسلة اللامتناهية موجودة بالفعل، ومعنى ذلك أنه لنا أن نفرض دائما وجود لنا أن نفرض إمكان وجود أفراد لا يقف عندها عدد، ولكن وجود هذه الأفراد بالفعل يجب أن يكون متناهيا. إذن الشرط الأول هو أن تكون أجزاء السلسلة موجودة بالفعل، الشرط وذلك لإخراج مثل العدد، مش لإخراج، وذلك يخرج عنه مثل العدد. الشرط الثاني لاستحالة التسلسل أن تكون أجزاء السلسلة المفروضة مجتمعة في الوجود، وذلك يخرج عنه مثل الزمان، فإن الزمان عبارة عن تعاقب أجزاء زمانية في الوجود، ومع ذلك فلا مانع من استحالته، وهذا ولكن أجزاءه مما لا تجتمع في الوجود لأنه كم غير قار الذات، فلا تنوجد اللحظة اللاحقة إلا بعد انعدام اللحظة السابقة. سنعلق في نهاية المطاف على هذه الشروط. والشرط الثالث أن يكون بين هذه الأجزاء المتعاقبة ترتب في الوجود، بأن يكون اللاحق متوقفا على السابق، والسابق مما يحتاجه اللاحق في وجوده، سواء كان ذلك التوقف على نحو العلية التامة فيشمل العلل التامة، أو كان على نحو العلية الناقصة فيشمل العلل المعدة. وبهذا صار التسلسل من خواص العلل أيضا، لأن العلة بمعناها العام هي ما لغيرها توقف في وجودها عليها، سواء كانت تلك العلة هي كل ما يتوقف عليه وجود الشيء أو كانت بعضه. وإذا كان من شروط استحالة التسلسل أن تكون تلك الأجزاء مترتبة بأن يكون اللاحق مما يتوقف في وجوده على السابق، فلا بد أن يصدق على ذلك اللاحق وصف المعلولية بالنسبة إلى السابق، ويصدق على السابق وصف العلية، فلا يكون التسلسل جاريا حينئذ إلا في سلسلة العلل والمعلولات. وهذا الشرط الثالث في الحقيقة يغني عن الشرطين السابقين، لأننا إذا فرضنا أن أجزاء السلسلة كانت متعاقبة في الوجود فلا بد أن تكون تلك الأجزاء مجتمعة في الوجود، لما عرفنا من احتياج المعلول إلى علته وجودا وبقاء، فالمعلول شأن من شؤون علته ووجود رابط بالنسبة إلى علته، فلا بد أن يجتمعا في الوجود، ولا بد أن تكون هذه الأجزاء موجودة بالفعل. كيف؟ نعم، هذا بناء على إخراج العلل المعدة عن حد التسلسل كما سيأتي. يعني إذا جعلنا التسلسل جاريا في العلل المعدة فلا يغني الشرط الثالث عن الشرطين السابقين، وإن أخرجنا العلل المعدة عن الاستحالة فيكون حينئذ مغنيا عنهما. الآن هذا سوف نختبره من الأدلة الدالة على بطلان التسلسل. والحاصل أنه قد ذكرت أدلة وبراهين كثيرة على بطلان التسلسل، بعضها يسلط النظر على خصوص استحالة التسلسل في العلل، وبعضها الآخر ينطلق من بطلان كل تسلسل ولو كان في غير دائرة العلل، كالتسلسل في الأبعاد مثلا، وهو برهان التطبيق أو برهان المسامتة وغيرها، وهذه براهين ليست تامة في نفسها. الماتن قدس سره قد تعرض إلى دليلين أو ثلاثة، وكلها ترتكز إلى بطلان التسلسل في العلل. الدليل الأول الذي يمكن أن نعرضه هو الدليل الذي ينسجم مع مباني الحكمة المتعالية، أو فقل وينسجم حتى مع مباني غير الحكمة المتعالية، وهو الدليل الذي يعتبر من إنتاجات الحكمة المتعالية، وحاصله أننا بعد أن عرفنا أن المعلول ليس وجودا منفصلا عن وجود العلة، وأنه وجود رابط بالنسبة إلى علته، وأنه لا معنى لتحقق الوجود الرابط من دون تحقق علته، لما تقدم معنا في قانون العلية من أن المعلول لا ينوجد من دون وجود علته. فلو فرضنا أن جملة من الأجزاء، أن سلسلة من الوجودات كانت لا متناهية بحيث لا تقف لا في أولها ولا في آخرها، وكان بين أجزاء هذه السلسلة ترتب وتعاقب في الوجود، لصدق حينئذ على كل فرد من أفراد هذه السلسلة أنه معلول بالنسبة إلى ما قبله. وكلما وضعنا يدنا على فرد من أفراد السلسلة فمقتضى لا يقفي، مقتضى لا تناهي، أن يكون ذلك الفرد مما له علة قد توقف في وجوده عليها. إذ الفرد أن هذه السلسلة ليست متناهية في أولها، ليس لها قبل نقف عنده، بل لكل قبل قبل، أو قبل كل قبل قبل. فلو فرضنا أن مثل هذه السلسلة كان لها تحقق، فسوف تشترك جميع أفراد هذه السلسلة بمعلوليتها لغيرها، ولا يمكن أن يكون هناك فرد نضع يدنا عليه ونقول إنه علة وليس معلولا لشيء، لأن هذا معناه التناهي، وقد فرضنا لا تناهي. فمقتضى وجود مثل هذه السلسلة أن تكون كل أفراد هذه السلسلة مشتركة في وصف الوجود الرابط، والوجود الرابط لا يكاد ينوجد من دون علته. وحينئذ فمقتضى تسلسل العلل إلى ما لا نهاية أن لا يكون هناك وجود قط، لأن تسلسل العلل إلى ما لا نهاية يعني أن كل فرد من أفراد هذه السلسلة سوف لا ينفصل عنه وصف الوجود الرابط، فأيما وجود يكون متحققا في الخارج يكون وجودا رابطا. ومع اشتراك كل وجودات السلسلة في أنها وجودات رابطة، فسوف لا يكون لمثل هذه الوجودات الرابطة أي تحقق من دون وجود نفسي، أو من دون وجود نفسي، من دون وجود علة لا تكون معلولة لشيء. فيلزم من فرض التسلسل أن تكون أجزاء السلسلة جملة من التعلقات التي لا علة لها، أو ليس لها وجود حتى تقوم بها. فيلزم من فرض التسلسل وجود المعلول من دون علته، وبهذا يرجع التسلسل إلى قضية بديهية، وهي استحالة وجود المعلول من دون علته. وهذا الدليل لا يكاد يحقق الاستحالة إلا بين العلل المفيضة للوجود، لأن المناط في استحالة التسلسل في هذا الدليل هو أن المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته. فلو كانت كل أجزاء السلسلة مما يمكن فرض علة لها دائما لاشتركت جميعا في أنها وجودات رابطة، فيلزم من تحقق مثل هذه السلسلة أن تكون كل وجودات هذه الجملة أو هذه السلسلة وجودات رابطة معلولات لا علل لها. فهذا الدليل ينطلق في بيان الاستحالة من مسألة الوجود الرابط. ومن الواضح أن العلل المعدة ليست معلولاتها وجودات رابطة بالنسبة إليها. ولذلك ها لو كانت المدار في استحالة التسلسل على هذا الدليل لم تنع أن يجري عفوا لاستحال التسلسل في العلل المفيضة للوجود فقط دون العلل المعدة. ولأن العلة التامة هي كل ما يتوقف وجود الشيء عليه، ومن جملة ما يتوقف وجود الشيء عليه العلة المفيضة، فسوف يجري أو سوف يستحيل التسلسل في العلل التامة، ولكنه لا يجري في كل العلل الناقصة. واضح صار التفت؟ عند فرق بين العلة التامة والعلة الناقصة، وبين العلة الموجدة وبين العلة المعدة، الأقسام تتداخل. العلة التامة هي كل ما يتوقف وجود الشيء عليه، العلة الناقصة هي بعضه. الآن ذلك البعض قد يكون العلة المفيضة للوجود فقط، جيد، بناء على أن العلة لا تفيض الوجود إلا مع اجتماع جملة من الشرائط، فتكون العلة المفيضة للوجود ناقصة أيضا. طيب، فهذا الدليل لأنه يجعل الاستحالة راجعة إلى مسألة الوجود الرابط، والمعلول الذي يكون رابطا بالنسبة إلى علته هو المعلول الذي ينشأ عن العلة المفيضة، يعني هو وجود رابط بالنسبة إلى علته المفيضة. فهذا الدليل يجعل الاستحالة رهنا على العلل المفيضة. ولأن العلة التامة هي كل ما يتوقف وجود المعلول عليه، ومن جملة ما يتوقف وجود المعلول عليه العلة المفيضة، فكلما فرضنا أن العلة كانت تامة فالتسلسل مستحيل فيها، لا لأن العلة التامة هي نحو من أنحاء العلة ونوع من أنواعه، بل لأن العلة التامة تشتمل حينئذ على العلل المفيضة للوجود باعتبارها جزءا من أجزاء هذه العلة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، وهو الدليل الذي ذكره الفارابي، وهو قريب غاية القرب مما ذكره صدر المتألين، ولكن لسان الدليل يختلف باختلاف المشرب والمبنى. إذن هو الدليل الذي ذكره الفارابي، وقد سمي بالأسد الأخصر، وسيأتي وجه التسمية في ذلك. وحاصله أن فرض التسلسل بين جملة من الأجزاء إلى ما لا نهاية، بحيث تكون تلك الأجزاء مترتبة على ما قبلها ومما يتوقف عليها ما بعدها، يستلزم وجود المعلول من دون علته، لأن كل فرد من أفراد هذه السلسلة سوف يكون معلولا للسلسلة لما قبلها، فتشترك كل الأفراد باحتياجها إلى علة. وعلى هذا فإذا كانت كل أفراد السلسلة مما تشترك في وصف المعلولية، ويلزم من اتصافها بالمعلولية أن تتوقف في وجودها على غيرها، لأن التوقف لا يكون إلا في الوجود، فسوف يكون شرط وجود كل واحد أن يكون قبله واحد، وهذا يستلزم أن لا ينوجد شيء أساسا. وهذا الدليل هو عين سابقه، غاية الأمر أنه لم ينطلق في بيان الاستحالة من مسألة الوجود الرابط، وإنما انطلق من مسألة التوقف في الوجود. لو كان كل جزء من أجزاء هذه السلسلة مما شرط في وجوده أن يتقدم عليه وجود سابق، وذلك السابق نجري فيه نفس الكلام، لاشتركت أجزاء هذه السلسلة جميعا في وصف المعلولية، واشتراكها جميعا في وصف المعلولية يستدعي أن لا ينوجد شيء منها أساسا، فيلزم من ترتب العلل إلى ما لا نهاية أن لا ينوجد أي واحد من هذه المعلولات. هذا البيان أو هذا الدليل هو أسد من سابقه. ليش؟ لجهة أنه يثبت الاستحالة في كل العلل، سواء كانت معدة أو غير معدة، فإنه يصدق أن المعلول يتوقف في وجوده على علته المعدة، كما يصدق أنه يتوقف في وجوده على علته المفيضة. وإن كان الدليل الأول أولى من الدليل الثاني من جهة البيان، فالدليل الأول قال تشترك الأجزاء في كونها وجودات رابطة، والوجود الرابط لا ينوجد من دون الوجود المستقل. في الدليل الثاني في دليل الفارابي قلنا تشترك هذه الأفراد جميعا في وصف المعلولية، وهذه المعلولية تقتضي أن يكون هناك علة، ويمكن فرض تلك العلة، غاية الأمر أنها يجب أن تكون حينئذ هذه العلة معلولة لطرف آخر. يعني حقيقة سيأتي معنا أن أكثر هذه الأدلة قد استعانت على إبطال التسلسل بمقدمة مطوية، وهي أن التسلسل محال، وهذا أشبه بالمصادرة حقيقة. الآن سيتضح معنا المصادرة في الدليل الثالث، وهو دليل الشيخ الرئيس، والذي سمي ببرهان الوسط والطرف. وحاصل هذا البرهان أننا لو فرضنا وجود سلسلة مركبة من أجزاء ثلاثة فقط، وكان بين هذه الأجزاء ترتب وتوقف في الوجود ألف وباء وجيم، بحيث كانت جيم مترتبة ومتوقفة في وجودها على باء، وباء متوقفة في وجودها على ألف، فسوف تكون ألف علة لكل من باء وجيم، وسوف تكون باء علة لجيم وحدها، وعلية ألف لجيم علية بواسطة، وعلية باء لجيم علية بلا واسطة. فلكل واحد من أفراد هذه السلسلة خصوصية لا تكون في غيره، إذ من خصائص ألف أنها علة لباء ولجيم، وأن عليتها لجيم علة بالواسطة، ومن خصائص باء أنها علة لجيم، عفوا أنها ليست علة لألف، وأنها علة لجيم، من خصائص باء أنها ليست علة لألف وأنها علة لجيم، إلا أن عليتها لجيم ليست على نحو علية ألف لجيم، بل هي علية بلا واسطة. وأما خصوصية جيم فهو أنه معلول لألف ولباء وليس علة لشيء، ومعلوليته لألف بالواسطة ومعلوليته لباء من دون واسطة. فصار لكل واحد من هذه الأفراد أو الأجزاء الثلاثة خصوصية لا تكون في غيره، فألف علة للجميع وليس معلولا لشيء، وجيم معلول للجميع وليس علة لشيء، وباء الذي هو وسط بين ألف وبين جيم عبارة عن ما يكون علة لما بعده ومعلولا لما قبل. ثم إذا فرضنا أن هذه السلسلة لم تكن مركبة من أجزاء ثلاثة، بل كانت مركبة من أربعة أجزاء أو خمسة أو ستة إلى آخره، فسوف تشترك هذه الأجزاء من الثاني إلى ما قبل الأخير في أنها علل لما بعدها معلولات لما قبلها، وتسمى هذه الواقعة بين الثاني وما قبل الأخير بالوسط، فصار للسلسلة طرفان ووسط. فلو فرضنا أن اتضحت هذه المقدمة، الآن نفترض أن هذه السلسلة كانت لا متناهية، فمقتضى لا تناهيها أن تكون كل أفراد هذه السلسلة وسطا، لأنها تكون معلوم، لأنه ما دمنا نفترض لا تناهي، فأي فرد من أفراد هذه السلسلة نضع يدنا عليه فسوف يكون علة لما بعده معلولا لما قبله. فمقتضى لا تناهي أن تشترك أفراد هذه السلسلة جميعا في معلوليتها لما قبله، إذ قبل كل قبل فلا بد أن نفرض قبله. ويلزم حينئذ من فرض لا تناهي أن يتحقق الوسط من غير أن يتحقق الطرف، في حين أن الوسط نسبة تنتزع من بين الطرفين، فيلزم تحقق الوسط. كيف؟ نعم، هذا يجري في البداية وفي النهاية، يلزم تحقق الوسط من دون طرفين. الآن هذا الطرف قد يكون الطرف الأول إذا فرضنا التسلسل في جانب العلل، وقد يكون هو الطرف الثاني إذا فرضنا التسلسل في جانب المعلول. وهذا البيان لو صح فإنه يثبت استحالة التسلسل في جانب العلل كما يثبته في جانب المعلول أيضا، إذ لا فرق بين جانب العلل وجانب المعلول في كون كل منهما طرفا بالنسبة إلى ذلك الوسط. وهذا بخلاف الأدلة السابقة التي تقدمت، فإنه يمتنع التسلسل فيها في جانب العلل فقط لاستحالة أن تكون كل أفراد السلسلة وجودات رابطة لا ترجع إلى وجود مستقل ليس معلولا لشيء، وليس من الاستحالة أن تكون كل أفراد السلسلة وجودات مستقلة وليس لها أي معلول. ما في عندنا مشكلة أن ينوجد شيء لا يكون علة، لا يكون وجودا، لا يكون يعني لا يكون وجودا مستقلا بالنسبة إلى شيء آخر، عندنا مشكلة في ذلك. على كل حال، ثم يزيد على ذلك الشيخ الرئيس فيقول هذا البيان وإن جاء به لإثبات المعلولية والعلية أو لإثبات الاستحالة بين العلل الموجدة والمعلولات، ولكن يمكن تعديته وتعميمه إلى كل علة وإلى كل معلول. وهذا البيان يمكن أن نعترض عليه باعتراض يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.